بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فمعنا مجلس جديد من مجالس مفتاح دار السعادة، ونقرأ في هذا الدرس من الوجه 81 الذي ذكره الحافظ العلامة محمد بن أبي بكر المشهور بابن القيم شمس الدين رحمه الله تعالى. من أوجه تفضيل العلم ذكر الحافظ ابن القيم، قال: أن فضيلة الشيء تعرف بضده، ثم قال: فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتبين الأشياء. ولا ريب أن الجهل أصل كل فساد وكل ضرر يلحق العبد في دنياه وأخرى، فهو نتيجة الجهل. ثم قال: وهنا اختلف في مسألة عظيمة، وهي أن العلم هل يستلزم الاهتداء ولا يتخلف عنه الهدى إلا لعدم العلم أو نقصه، وإلا فمع المعرفة الجازمة لا يتصور الضلال. فذكر خلاف في هذه المسألة، في ثنايا هذا الخلاف ذكر فوائد. فذكر القول الأول أن فرقة من العلماء قالت: من عرف الحق معرفة لا يشك فيها استحال ألا يهتدي، استحال ألا يهتدي. ومن ذلك من أدلتهم قول الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكل من علم الهدى وعرفه فإنه يهتدي لا محالة. يعني هذا ما أخذ من كلامهم. وفي ثنايا بحثهم ذكر أيضا من أدلتهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: فدل على أن الفقه مستلزم لإرادة الله الخير في العبد. في بعد ذلك قال الحافظ ابن القيم في الصفحة 21 بعد 300، قال: وقالت الطائفة الأخرى: لا، العلم لا يستلزم الهداية، وكثيرا ما يكون الضلال عن عمد وعلم لا يشك صاحبه فيه. ومن أدلتهم على ذلك قول الله تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يعني بينا لهم وعرفناهم فعرفوا الحق وتيقنوه وآثروا العمى عليه، فكان كفر هؤلاء عن جهل. وأما ثمود، ولا أما ثمود، شوف الآية عندك، ثمود بالضم، ها، لأن مكتوب عندي هنا بالفتح. وأما ثمود فهديناه، شوف المصحف سورة فصلت، نقرأ: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. نعم، يعني مكتوبة: وأما ثمود فعدلوها. إذن هذا من أدلتهم التي تدل على أنه ليس كل من عرف الحق اهتدى، فمن الناس من يعرف الحق لكنه يضل، نسأل الله السلامة والعافية. ثم توسع ابن القيم رحمه الله تعالى في ذكر أدلتهم والكلام على ذلك، وأطال جدا. في ثنايا ذلك أيضا، بعد أن ذكر هذه المسألة في ثناياها في الصفحة 31 بعد 300، ذكر ابن القيم في هذا المبحث فائدة، وهي أن القرآن ذكر أن الكفر أقسام، فقال: أحدها كفر صادر عن جهل وضلال، وتقليد الأسلاف وهو كفر أكثر الأتباع والعوام، والثاني كفر جحود وعناد وقصد مخالفة الحق، والثالث كفر إعراض محض لا ينظر فيما جاء به الرسول ولا يحبه ولا يبغضه. ثم قال: ومن تأمل القرآن والسنة وسير الأنبياء في أممهم ودعوتهم لهم وما جرى لهم معهم جزم بخطأ أهل الكلام فيما قالوه، وعلم أن عامة كفر الأمم عن تيقن وعلم ومعرفة بصدق أنبيائهم وصحة دعواهم وما جاءوا به. إذن الكفر في القرآن يطلق على الكفر الصادر عن الجهل والضلال والتقليد كما عليه كثير من الأتباع، أو هو كفر جحود وعناد، أو كفر إعراض يعني مع العلم. كذلك من ضمن الفوائد التي يذكرها أو ذكرها العلماء، ذكرها ابن القيم في هذا المبحث، ذكر فائدة فقال: وتفصيل هذه الجملة أن العلم بكون الشيء سببا لمصلحة العبد ولذته وسروره قد يتخلف عنه عمله بمقتضاه لأسباب عديدة. هذه أيضا فائدة جميلة، وهي أن الإنسان لماذا يعرف الحق ويعرض عنه؟ لماذا يكون عنده الحق بين ثم لا يعمل به؟ ذكر أسبابا، فمن أسباب من الأسباب قال: ضعف معرفته بذلك، يكون يعلم لكن لم يعلم معرفة تامة. والسبب الثاني عدم الأهلية، عدم الأهلية، لم يتأهل، وهذا راجع إلى الأول. وقد تكون معرفته به تامة لكن يكون مشروطا بزكاة المحل وقبوله للتزكية، يعني عرف الحق لكن لم يصادف هذه المعرفة قلبا صافيا نقيا. ولهذا قال: فإذا كان القلب قاسيا حجريا لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح لم ينتفع بكل علم يعلمه، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك من أسباب عدم العلم عدم العمل بالعلم، قال السبب الثالث قيام مانع، وهو إما حسد أو كبر، فيعرف الحق لكن يرده حسدا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، قال ربنا سبحانه حسدا من عند أنفسهم. أو كبر كما هو الشأن في إبليس عليه لعنة الله. كذلك من أسباب رد الحق مانع الرياسة والملك، وإن لم يقم بصاحبه حسد ولا تكبر كما حصل لهرقل، فإنه كان يعرف صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن منعه حب الرئاسة على ذلك. ومن أسباب عدم العمل بالعلم الشهوة والمال، وهو السبب الخامس، قال: وهو الذي منع كثيرا من أهل الكتاب من الإيمان خوفا من بطلان مأكلهم وأموالهم. والسبب السادس محبة الأهل والأقارب والعشيرة، يرى أنه إذا اتبع الحق وخالفهم أبعدوه وطردوه. السبب السابع محبة الدار والوطن وإن لم يكن له بها عشيرة، فيرى أن في متابعة الرسول خروجه عن داره ووطنه إلى دار الغربة. والسبب الثامن من تخيل أن في الإسلام ومتابعة الرسول إزراء وطعنا على آبائه وأجداده وذما لهم، وهذا هو الذي منع أبا طالب وأمثاله عن الإسلام. ولهذا قيل لأبي طالب: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وإلا قال فشعره يصرح بأنه قد علم وتحقق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. والسبب التاسع متابعة من يعاديه من الناس للرسول، وسبقه إلى الدخول في دينه وتخصيصه وقربه منه، فيحمله قصد مناقضته ومعاداته على معاداة الحق وأهله، يعني يرى أن ممن التزم واستقام إنسان ما يحبه فيفضل أن يظل في مقابلته ومعاداته. والسبب العاشر مانع الإلف والعادة والمنشأ، يكون نشأ على الغنى، نشأ على ترك الصلاة فيعتاد على ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه فائدة أيضا ذكرها ابن القيم رحمه الله، وهو في سياق ذكر الكلام عن هذه المسألة، وهي هل العلم يقتضي الاهتداء أو لا يقتضي الاهتداء، وفر على ذلك هذه الفوائد وهذه المسائل. الكلام يعني قراءة كلام الطائفتين والفرقتين كلام يعني طويل. هنا فائدة أيضا ذكرها ابن القيم ونحن تجاوزناها، وأنا أبحث عنها من أول بس تجاوزناها في صفحة 19 بعد 300. ذكر ابن القيم فائدة، يقول: لم يكن السلف يطلقون اسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل. لم يكن السلف يطلقون اسم العلم واسم الفقه إلا على العلم الذي يصحبه العمل، يقولون هذا فلان فقيه، يقصدون به عامل بعلمه، كما سئل سعد بن إبراهيم عن أفقه أهل المدينة فقال أتقاهم، وسأل فرقد السبخي الحسن البصري عن شيء فأجابه فقال إن الفقهاء يخالفونك، فقال الحسن: ثكلتك أمك فريقد، وهل رأيت بعينيك فقيها؟ إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الذي لا يهمز من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يبتغي على علم علمه الله تعالى أجرا. وقال بعض السلف: إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله ولم يؤمنهم من مكر الله ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه. وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. هذه عبارات جميلة جدا، وهي باب من أبواب تربية النفس لا سيما لطالب العلم، فلابد أن طالب العلم يسأل نفسه يوما، يقول: أنا تعلمت، أنا استفدت، هل قادني هذا العلم إلى الله؟ هل زادني هذا العلم إيمانا وتقوى وخشية؟ فإن كان كذلك فالحمد لله، وإن قاده العلم إلى الغرور، قاده العلم إلى التكبر، إلى التعالي على الناس، أخلاقه ما زالت كما هي، فهذا ينبغي أن يراجع نفسه، ففي نفسه مرض، نسأل الله السلامة والعافية. الصحابة كانوا إذا تعلموا العلم ازدادوا به علما، ازدادوا به إيمانا وهدى. يخلع أحد لباس الجاهلية على عتبة باب الإسلام ويلبس لباس الإيمان والتقى والهدى. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لديه أسير فأمر بإطعامه فأطعم لبنا فشرب 7 مرات 7 أواني وهو يؤتى به ويشرب، فمكث 3 ثم أسلم. فلما جاءوا لإطعامه شرب قليلا، هذا من بركة الإيمان ومن تأثره بهذا الدين. من قبل كانت الشياطين معه والآن أصبح شخصا آخر. فعجبا لمن لم يهذب العلم أخلاقه. قد يكون بعضنا أخلاقه سيئة، أخلاقه فيها نفور، أخلاقه غير حسنة، لكن إذا تعلم ودرس العلم ودخل في مراكز تحفيظ القرآن وحلق القرآن وحلق العلم تتغير أخلاقه إلى الأحسن إلى الأفضل، تتغير كلماته، يتغير أحواله، لأن الله عز وجل من عليه بالقرآن والسنة. إذا لم يجد فرقا فهو في طريق خاطئ. نعيد عبارة الحسن البصري يقول: الفقيه الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، المداوم على عبادة ربه، الذي لا يهمز من فوقه ولا يسخر ممن دونه ولا يبتغي على علم علمه الله تعالى أجرا. وقال بعض السلف: إن الفقيه من لم يقنط الناس من رحمة الله. وقال ابن مسعود: كفى بخشية الله علما وبالاغترار بالله جهلا. إذن هذه جملة من الفوائد منثورة في ضمن الوجه الثامن 81 الذي عقد فيه ابن القيم مناظرة على مسألة، وهي: هل العلم يستلزم الاهتداء أو لا يستلزم؟ وتكلم كثيرا في هذا وأشار إلى يعني حجج الطائفتين، ومن ضمنها هذه الفوائد. نكتفي بهذا في هذا الدرس، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.